أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير. هذا الأصل طبعا كما الشيخ أشار إلى، المراد من عنده أن المسلم إذا فعل شيئا يترتب عليه أثر شرعي يبنى على صحة عمله، ما إذا عقد عقدا يبنى على أن عقده صحيح، أدى واجبا شرعيا يبنى على صحة عمله. هذا حتى عندما يرتبط بالمكلف، يجينا هو الشيخ إن شاء الله من الفروع من آثاره يعني. فمثلا إذا شخص صلى على ميت، بما أن الصلاة على الميت وجوب كفائي، فإذا أنا شاهد الزيت فبناء على صحة صلاتي يسقط التكليف عني، بعد ما يجب علي أن أكرر الصلاة مثلا. وهكذا كثير من الأمور، شفته يشتري شيئين أشتريها منه بناء على صحة عقده وإلى آخره. فقال الشيخ: وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد، باعتبار الاستصحاب هنا استصحاب الفساد هو المحكم في المقام. هنا يبدو من الأعلام إلغاء هذا الأصيل، لأن أصالة عدم الأثر، عدم ترتب الأثر، هي هنا باعتبار العقود مبنية على أصالة، بالعكس مو أصل الصحة فيها، الأصل عدم ترتب الأثر، فالعقود هي يعني أصلها عكسي. في هذا المورد هذا الأصل يقيف، لأنه كل عقد الآن إذا شك في ترتب أثره في صحته، في ترتب الأثر يعني بناء على عدم ترتب الأثر، فالأما بأصالة الصحة لا تقدم على أصالة عدم ترتب الأثر المتفق عليها عند الشك، ما هي بلا إشكال أصالة عدم ترتب الأثر هي العاملة في العقود يعني. إلا أن معرفة مواردها، موارد أصالة الصحة ومقدار ما يترتب عليها من الآثار، الآثار اللازمة اللي راح الشيخ يتعرض لها، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد، أصالة الفساد تقدم عليها بلا كلام. أصول أخرى إذا عدنا مثل أصالة عدم إذن المالك الأول، أصالة عدم انتقال الملك، أصالة عدم الملك أساسا، ذني كلها أصول عدمية مقدمة. وإذا واحد هو الآن عين ملك زيد وعمر اشتراها بعقد، وإذا العقد شكينا فيه صحته أصالة بقاء على ملك زيد هي المقدمة، وهكذا. فهم الشيخ يقول هنا حينما تتعارض مع أصول الأخرى، هي تقدم أصالة الصحة، تقدم الأصول الأخرى، كل ذلك يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة. دليلها ما هو؟ من دليلها نعرف سعتها وضيقها. قال: ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة. سواء ما يحتاج تقديم إشارة، والمفروض الأدلة الأربعة وبعد تكون يسوق هو كتاب وسنة وعقل وإجماع، بس الشيخ قال لا بد من تقديم الكتاب والسنة. أما الكتاب فمنه آيات قد يستدل بها على قاعدة الصحة، منها قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، بناء على تفسير الآية بما ورد عن الكافي من قوله عليه السلام: لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، ولعل مبناه على إرادة الظن والاعتقاد من القول. السيد الشيخ رحمه الله قال الآية الأولى قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، حمل الأول للآية يبدو فيها معنى القول، يعني معنى حسن الخلق بالحقيقة. قولوا للناس حسنا يعني كلامكم، يعني مو الكلام فقط، المراد من القول هنا حسن الخلق، دائما أن يكون سيرة بحسن خلقكم. لكن الحديث اللي فسر بالكافي للآية الكريمة، إن كان حديث مرسل حسب الظاهر يعني مو على القواعد، بس استدل به في الكافي أنه لا تقولوا إلا خيرا، يعني لا عبر أن المراد من القول هنا الظن أو الاعتقاد، يعني لا تظنوا بغيركم إلا خيرا أو تعتقدوا به إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، تعلموا واقعه. فأنت ما يصير تحمل غيرك على غير الظن الصحيح، على غير الحسن، ما لم تعلم واقع الحال. ما يصير أصلاً تحمله على الخطأ، تحمله على الفحوش، تحمله على سوء الظن يعني. فمعنى القول هنا مو المراد من عند القول مقول القول، مراد من عند إما الظن أو الاعتقاد كما هو يعني الشيخ حاول يوصل هاي الاجتهاد من الآية الكريمة. فهذا قد يقال بما أنه لا بد من الظن والاعتقاد، يعني أنه أن تظن بالمسلم خيرا، يعني تظن بصحة عمله بصحة أعماله، كأنه هذا الوجه الأول. ومنها قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فإن ظن السوء إثم، أن تظن بالمؤمن أنه على خطأ هذا ظن سوء، هذا بإثم، فلا بد أن تحمل عمله على الصحة، تحمل ما عنده على الصحة، وإلا لم يكن شيء من الظن إثما. إذا ما عدنا ما عدنا ظن إثم، إذا مو ظن السوء إثم جاي ظن إثم ما عد، صار واضح، يبقى بس ظن السوء. فلا بد هذا أن لا تظن بالمؤمن سوءا يعني باطلا، تظن به صحة، أنا عنه مبني عمله مبني على صحة عمله. ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، بناء هم أيضا من الاستشهاد بالآية الكريمة على أن الخارج عن عموم العقود ليس ما علم فساده، وذاك خارج بلا إشكال لأنه المتيقن الكلام أوفوا بالعقود المشكوكة، يعني كل عقد وإذا تعلم صحته يجب الوفاء به، معلوم الفساد خارج تخصصا، فلا بد ياه المراد أوفوا بالعقود، يعني كل عقد حتى إذا شكيت به هذا داخل في أوفوا، والعموم يشمل هذا، وإلا إذا قلنا فقط العقود الصحيحة هذا ما يحتاج، هو عقد هذا تام، الفاسد خارج تخصصا، فلا بد المراد من عنده شنو، إذا شكيت بصحة عقد أوفي به، يعني ابني على الصحة. وكذلك قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني ما كأنه نفس يعني القضية، أنه المبني على إمضاء العقود بعد التراضي يمضى العقد. والاستدلال به يعني بعموم الوفاء بالعقود على صحة العقيد قد يظهر من المحقق الثاني، حيث تمسك في مسألة بيع الراهن للعين مدعيا بسبق إذن المرتهن وأنكر المرتهن الإذن، مع ذلك هنا أجاز بيع الراهن أمضى، قال بأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد، فكأنه بنى على هذه الأصول، أصالة أن البيع بذاته صحيح وأنه لازم ووجوب الوفاء بالعقد، هذا يعني كأنه مقدم على دعوى المرتهن أنه لم يأذن، فتصرف مبني على الصحة، تصرف الراهن مبني على صحة عمله. الشيخ عقب قال لك لا يخفى ما فيه من الضعف، أول شيء أشكل على مبنى المحقق الثاني رحمه الله على ضعف مبنى، ضعف مبنى واضح كما أشار يعني الأعلام ومنهم الشيخ، ليش ما شرحه وضوحه من جهة أنه هذا بالحقيقة شك شبه موضوعية، فإحنا عندنا الآن يعني الكلام في أنه الخارج عن أصل العقود بأي نوع، إذا قلنا بأن العقد لا يشمل إلا الصحيح فالفاسد خارج تخصصا، فإذا شكينا في العقد المشكوك كونه صحيحا أو فاسدا يكون تمسك في العام يشبه المصداقية من جهة العام، يعني الشك في عنوان العام أن عنوان العقد يشمل الفاسد أو لا يشمل الفاسد، فهذا العقد فاسد أو لا، صار واضح التمسك في العام في الشبه المصداقية. وإذا كان لا خارج تخصيصين، يعني العقود يجب الوفاء بها إلا الفاسد، إذا شكينا في أن هذا العقد فاسد لو لا هم تمسك في العام في الشبه المصداقية من جهة الخاص، هذا بخلاف التحقيق، ففي كلا الموردين تمسك في العام في الشبه المصداقية موحج، فكيف تمسك المحقق رحمه الله بذلك؟ تمسك في العام في الشبه المصداقية خلاف التحقيق ما يمكن، مضافا إلى أن مقتضى الأصل هنا في هذا المورد هو الفساد، لأنه هنا بالحقيقة هذا فضولي، لأنه ملك الغير ومو ملكه، العين المرهونة ملك المرتهن، هو يدعي الإذن، هذا فضولي بالحقيقة، فأصالة الفساد هي المحكمة، شلون نحكم أصالة الصحة؟ فمبنى المحقق على إجراء أصالة يعني الأوفو بالعقود وإجراء أصالة الصحة عليها في مثل هذه الموارد لا مجال له، لذا هو الشيء قال واضح الضعف ما يمكن البناء عليه. وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليين، أضعف كما تقدم، لأن معنى الآيتين بالحقيقة أن الظاهر منهما أن المراد حتى بالظن يعني والاجتناب كثير من الظن، هذا لا يبتني على البناء على صحة العمل. هناك كما الشيخ راعي، هناك فرق بين حسن الظن وبين صحة العمل. حسن الظن يعني عمله مبني على صحة مو على تجاوز الحد الشرعي، وهذا ما له علاقة يعني حسن الظن ما له علاقة بصحة العمل. أن أحسن الظن بأخيك المؤمن، يعني إذا ترى أخيك المؤمن يعقد عقدا مثلا أو يتصرف بشيء أحسن الظن فيه، لكن يكون عقدة صحيحة. هاي شنو علاقته بالموضوع كما شغل وما له علاقة. حسن الظن ما يترتب على الصحة، غافل ومع الغفلة خو عمله صحيح، أو باني على الصحة ما بلتفت، يتصور أن الشراء من الصبي صحيح، ما يتصور البلوغ دخيل في المعاملة، بس هذا أخوه مو سوء ظن. شنو علاقته هذا؟ ما له علاقة بالصحة. حسن الظن وسوء الظن ما يرتبط بالصحة بالصحة والبطلان. كلامنا عمله صحيح لو لا، الآن يعني كونك تحسن الظن فيه يعني لا تحمله على سوء، من تشوفه يتصرف تصرف لا تحمله على ظن سوء، تشوفه جاي بيدفت زجاجة عصير شبيهة بزجاجة أجلكم الله البيرة مثلا، لا تحكم عليها بيرة قبل أن تتأكد. هاي الرواية تتأكد قد يكون هو ما يخال بالزجاجة، قد يكون عصير برتقال الشركة مسويته بصورة تشبه صورة الزجاجة الفسادية، فمو دائما تحمل رأسا، لما تأكد قبل أن تحمل. بس هذا ما له علاقة بصحة العمل وبطلانه. إذا الشيء قال هذا مع الآيات خارج عن هذا المضمار. وأما السنة فمنها ما ورد في الكافي. هذا اللي هو ما ناقش بينش، هو ذني قال ضعيفات أضعف من هذا أصلا استدلال. ما قول الناس حسنا، واضح يعني خلي أخلاقك حسن، أو ظن بالناس حسنا، ظن بالناس حسنا مو معنى أعمالهم صحيح، ظن بهم خير لا ظن بهم أنه على سوء. بس الآن إذا واحد يعني إذا شفته عقد على امرأتين لا تظن بسوء أن هاي المرأة محرمة عليه، يعني عقد على أخته مثلا، سايش علاقته أن عقد يكون صحيح يعني فكون ما عقد على أخته واقعا؟ شنو علاقته بالموضوع؟ ما له علاقة بالموضوع. لا تظن بسوء، لا تظن أن هذا جاي يتجاوز على الحكم الشرعي ويتزوج أخته محرما، لا تظن به، لكن هذا واقعا هي مو أخته، شنو علاقته؟ احنا كلامنا ترتيب الأثر، ترتيب الأثار الشرعية عليه يعني صحة عمله. إيه هي قول الحسن، هذا ظن الحسن، ظنوا بالناس حسنا لا تظنوا بهم سوءا. وأما السنة فمنها ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقللك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا. هذه همات كأنه بعضهم استدل أنه ضع أمر أخيك على أحسنه كأنه حمل على الصحة، هذا حتى يأتيك ما يقللك عن هذا الحامل، ليجيك في الدليل يمنعك من الحمل على الصحة. وكذلك هم لا تظن بكلمة قد خرجت منه سوءا، وإنما حملها حاول تحملها على الصحة ما دام هناك محمل. تسمع منه كلمة سوء، تسمع منه شيء، تسمع منه فتشي، لا تحمل رأسا على المكروه، يعني حمله على الباطل، حمله على الصحة ما دام ممكنة. ومنها قول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفضل: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك. يعني إذا سمعت المؤمن حتى لو يتكلم عليك حاول تقول قد عنده غرض آخر، قد أنا مو مقصود، قد قاصد بشيء، ما دام أكو محمل أن تحمل كلامه على غير ظاهره. وكذلك بصرك، بصرك شفت أخوك ماد إيده مثلا في جيب الأخ وجاي يسرق غير الشكل، لا تحكم عليه بالسرقة رأسه، قد يكون ذاك أذلة، قد يكون أكو شيء تحمله محمل، أكو محمل، ما دام أكو محمل صحة أنت لا حتى تتأكد تعلم أنه سارق، أما أنت ما تدري شنو، لا تحكم عليه رأسا بأن هذا مد يده وسرق أخا، قد يكون هم أكو اتفاق بينهم، أكو هم أصدقاء وما ينعلي، قال لمن تحتاج مد يدك الجيبي أخر، ليش تحكم عليه؟ فهذا الإمام جاي يقول لك كذب سمعك وبصرك، حتى لو بعينك شفت السوء اللي تتوقع سوءا أنت لا تحكم عليه إلا بعد أن تتأكد. ثم قال الإمام: فهن شهد عندك 50 قسامة أنه قال، جاي جو 50 واحد يقول لك هذا استغابك وقال لم أقل، هو قال ما مو أنا قال، هو 50 واحد كلهم يكذبون مثلا، فصدقه وكذبهم. هاي الرواية هم مرت لعله في بدايات تذكرون كان في بداية خبر الواحد حجية خبر الواحد أنه بيه كلام سهو الشيخ خبي يتعرض، وإلا هاي الرواية متناقضة بالحقيقة، لأن تكذيب الخمسين خوام تكذيب مؤمنين، شلون نصدق واحد كذب خمسين؟ فيجي الكلام الشيخ خم راح يتعرض لهاي المسألة، هاي خلاف يعني خلاف الواقع. شو الإمام يؤمر هو نفس الشيخ خمسين هم حقهم واحد، فأنا خمسين أكذب وما صدق واحد، خوت تكذيب الواحد أولى من 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 تكذيب الخمسين. بس هو يجي معنى يعني الإمام شو يقول بالحقيقة، ماذا يريد من هذا المعنى؟ ومنها ما ورد مستفيضا أن المؤمن لا يتهم أخاه أما الشكل أنه مو يحمل رأسا على محمل سوء، وأنه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء يعني كذوبانه، وأن من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما تروح بينهما هاي العلقة، وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها. ولكن الإنصاف أن عدم دلالة هذه الأخبار كلها منصرفة عن محل كلام الشيخ، يقول إحنا كلامنا كله مو في هذا، هذا كل النصوص هذه مبنية على حسن الظن بالمؤمن، بالمؤمن أو المسلم عموما، حسن الظن فيه بالمؤمن سيبه أخ، عنوان الأخ كأنه في الإيمان هذا. ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، وهذا غير الصحة بلا إشكال، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده. يعني بالحقيقة هاي مفاد النصوص كلها، أنك إذا رأيت المؤمن يعمل عملاً يحتمل القبح والحسن عنده في اعتقاده، احمله على الحسن دون القبح، حتى لو كان ظاهره القبح فأنت كنت حمله. يعني إذا شاهدت المؤمن يأكل ما تظن أنه أو سمو تظن من بناءك عليه ميتة، سمكة ميتة شفت يأكلها، لا تحكم عليه بأنه هو يتجاوز الحكم الشرعي ويأكل ميتة محرما، أحكم عليه لمخرج، لو ما بنى عليها ميتة هو بناء مو ميتة، أو لا يعرف معنى الميتة، أو عند عذر لأكل الميتة، ما دام أكو مجال لعذره فلا تحمل رأسا على المكروه، حمل على الحسن حتى تعلم. يجي يقول لك أنا ميتة وأكلها صار شيء ثاني، فهاي النصوص كلها مضمونها هذا ما له علاقة بصحة العمل، كما يقول الشيخ أنا ما جاي نتكلم عن هذا، مو عن حسن الظن، عن صحة العمل. فالآن إذا شفت شخص يبيع سمكا وشككت في أنه ميتك، أكو شيء صورتي أحمله على حسن الظن، يعني حتى لو كان السمك ميتة أنا أعلم به، لا أحمله على أنه يبيع الميتة متعمدا، هاي صورة. الصورة الثانية إذا رأيته يبيع سمكا وشككت في كونه ميتة، أحكم بأنه مو ميتة وبيع صحيح، هذا شيء وذاك شيء، ما بيتهم ذاك الصحة والبطلان ما له علاقة بالتهمة، إذا لا يعلم بيع باطل، بس أنا أعلم، بس مو أكو تهمة هنا، ما جاء اتهمه بالبطلان. إذا هو ما يدري السمكة ماتت ما شافها وجاي يبيعها على أنها مو ميتة بيع باطل، بس إذا أنا بنيت على أن السمكة ميتة وبيعها باطل هذا تهمة له، لا مو تهمة، ما يدري معذور شرعا. فالشيخ يقول ما كنت تناسب بين الحديثين، هذا مبني على شيء وإحنا كلامنا في شيء آخر، إحنا نرتب الآثار الشرعية آثار الصحة، بحيث إذا اشتريت السمكة اشتريها من عنده أروح أكلها، هذا يصير أقدر أبني عليه مع الشيك مع هذا إيه العلاقة هاي النصوص. الشيخ يقول ظاهرا ما له علاقة، هاي النصوص مبنية على التهمة، تهمته بالحرام أن هو يقدم على فعل الحرام، جاي يبيع السمك الميت عمدا يعلم بأنه ميت، هذا لا تتهم به، بس ما اتهم به معناه ابني على ان ما يبيعه من السمك حلال واكله، ما له علاقه بالموضوع، هذا شيء اخر. لكن هذا ولكن الانصاف عدم دلاله هذه الاخبار الا على انه لا بد من ان يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده، وهذا غير ما نحن بصدده، فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا، لكن لا على وجه قبيح، الفساد على قسمه، مرة على وجه قبيح مرة لا على وجه قبيح، جهلا كما قلت لكم جاهل بأنه فساد العقد من هذه الجهة. بل فرضنا الأمرين في حقه مباحا إذا كان هو لا يعلم على العقد صحيح. كما قلت لكم الآن إذا صاحب السمك ما يدري أن هذه السمكة ماتت فبيعه لها صحيح ما معذور شرعا، ففي حقه مباح البيع. لكن في حق شنو؟ مثل قضية الآن الشخص إذا كان شخص لا يعلم أن ثوبه نجيس ويصلي، هو صلاة صحيحة، فأنت لا تحمل أنه هو متعمد في أن يصلي بالثوب النجس صحيح، بس تبني على صحة صلاته وصلي وراء جماعة ما يصير ما يمكن. أو ما توضأ، أنت قدامك دخل إلى جلك الله التواليت طلع نسى يتوضأ وبدأ يصلي، هو معذور، النسيان معذر له، ما أتهمه بأنه يصلي عمدا بلا وضوء، لكن أصلي وراء جماعة أو أبني على صحة صلاته لا، هذا كل واحد شيء كما يقول الشيخ، هذا شيء هذا شيء آخر. احنا كلامنا هنا نريد نبني على صحة عمله مو على عدم التهمة. كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله، فإن الحكم بأصالة عدم ترتب الأثر على البيع مثلا ولا يجب خروجا عن الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام، خصوصا إذا كان المشكوك فعله غير المؤمن مسلم، يعتبر هي أصالة الصحة في المسلم مو في المؤمن، وهي النصوص كأنها واردة في الإيمان يعني في الأخوة في الإيمان، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل. هذا بعد شيء آخر، إذا اختلاف مبنائي هو باني على أنه هاي الساعة اليوم عندنا مسألة ابتلائية، مسألة الكحول، أكو فقهاء يبنى على طهارة الكحول، الفقيه الثاني يبنى على نجاسة الكحول، فالواحد عم يخلي عطر بكحول ويصلي هذا متعمد صلاة في النجس ولا هو عنده حلال ما بيش مو يدري ويصلي ويتعمد، وهذا حمله على حسن الظن ما له علاقة، بس احنا كلام الصحة والبطلان، هذا عمله صحيح لو باطل عندي فهذا شيء آخر. ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين الربوية وغيرها، حتى لو فرضنا أن الحسن والقبح قد يرتب عليه أثر بس هذا ما يلازمهم أيضا التهمة وغير التهمة، لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتب الآثار. فأنا إلى الآن رأيت معاملة احتمال كونها ربوية، كون أحمل المؤمن فيها على حسن الظن وأنه غافل أو مو ربا أبني على صحة معاملتي وأنها ليست ربوية، هنا الكلام، لأن مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن بمعنى عدم الجرح في فعله، ما تتهم أن هذا إرابي ما أتهمه، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن. ثم الشيخ مثل مثال، ألا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن سلاما أو تحية أو شتما، لو قال لي سلام عليكم، لو قال شلونك سيدنا، لو شتمني، فهنا يجب رد السلام، وشنو علاقته هنا كلامنا؟ وكلام إذا سلام يجب، هذا تشاك بين ثلاثة، لا تتهمه، لا تقول شتمني، لكن رد عليه السلام ومن يقول سلم، هنا الكلام عنا كلامنا صحة عمل، يعني عمل ترتيب أثر. لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام، ومما يؤيد ما ذكرنا جمع الإمام عليه السلام في رواية محمد بن الفاضل بين تكذيب 50 قسامة، أعني البينة العادلة، قسامة طبعا هاي المقصود بها يعني 50 بينة عادلة يعني كلهم عدول، وتصديق الأخ المؤمن، فإن ما لا يمكن شلون هنا تصور هذا إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة بمعنى مخالفة المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم، مو كاذبين لكن جاهلين للواقع. وهذا يصير أنه هو مثلا الآن هو يقول أنا هاي الدار ملكي، هذا وهبها لي زيد، والخمسين واحد يقول لا ملك زيد، هم ما يدرون أكو قضية خاصة بينه بالتليفون، ما حاضرينهم، هم حاضرين الأمر الأول ما حاضرين الأمر الثاني، فهو صادق في أنها ملك، وهم بالحقيقة كذبوا. ماذا معنى يعني في دعواهم السرقة؟ مو هم كاذبين يعني جاي يكذبون، لا كذبون الواقع ما يدرون، لأنهم لا يعلمون بحصول القضية يعني الهبل اللي هي يعني خلاف مبنى معلومهم، فتكذبهم من هذا الطريق، وإلا ما له معنى كما قلت لكم الرواية. وشنو معنى 50 واحد يكذبهم وصدق واحد؟ مراد من تكذيبهم هذا أنه هو دعوة مطابقة للواقع، لأنهم لا يعلمون بالواقع، يعلمون بالظاهر، هم هم حكموا على الظاهر، هم هم على حق، لأنه البينة عملها الظاهر ما عاد أكثر من الظاهر، هو عند الواقع. فهذا المراد من الحي، ولا ما يجتمعان كما قلت لكم، لا يمكن اجتماعهما. فالمراد من وكذلك كذب سمعك وبصرك. شنو معنى كذب سمعك؟ السمع ما يتكذب مع المؤمن، لابد هذا، احمل سمعك وبصرك على خلاف الواقع، واحمل المؤمن قوله على الواقع. فلما قال لم أستغبك أو لم أشتمك، أنت سمعت شتمة فقالك لم أشتم، تكذب سمعك، شو تقول؟ أنه أنا الشتمة لم تكن أنا المقصود بها، مقصود بها فلان آخر، وهو جاي يقول أنا واقعا ما اشتمت. فأنت صدق وكذب أذنك اللي سمعت الشتيمة، كذبها هذا معناها، ولا ما له معنى تكذب سمعك، تسمعت كذب يعني احملها على غير الوجه الظاهر، احملها على وجه آخر. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح، ظاهر القبح حمل على خلاف ظاهرها، كما إذا رأى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشرب. هذا كله عينك شافته، شخص أجلكم الله دخل إلى مكان شرب الخمر، بار، هو بعد معلوم يبيع خمور، جلس على مائدة، أتي له بإناء وشربه. كل هذا إذا طلع منك وسألته وقال لك شربت ماي، جيت عطشان، أحمل عصه، كذب بصرك أنه هو دخل إلى مكان الخمر وأتي له بإناء الخمر، كل هذا وجاء يقول ماي، أنت صدق وكذب عينك. بعد واضح. وكيف كان فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان حتى المرسل الأول بقرينة ذكر الأخ فيه، يعني كلام الإيمان، وإحنا كلامنا في المسلم، ذاك وارد كأنه في قضية أخلاقيات لا أكثر، مو قضية عمل صحة، إحنا كلامنا صحة عمل المسلم أصلا أعم من المؤمن، ذاك به عنوان الأخ، الأخوة، هاي الأخوة مأخوذة في الإيمان، هاي قضية المؤمنين بيناتكم تأخي. وقوله ولا تظنن، الخبر اللي تقدم أيضا من باب أيضا لا تظنن سوءا بأخيك المؤمن. ومما يؤيد ما ذكرنا أيضا ما ورد في غير واحد من الأخبار، الأستاذ الشيخ يقول هنا يوضح المطلب أن المراد من عدم الظن يقابل عندنا نصوص كثيرة بعدم لزوم الإطمئنان تماما للأخ للمؤمن، اللي هي محمولة أنه أنت عدم الثقة، مو دائما الأخوك المؤمن تفشي له أسرارك جميعها، يربالك لأن أكو قضية بعدين صير بناتكم شيء، ضع بينك وبينه فد حاجز، هذا شيء يناسب هذا الوضع الأول، وإلا ما له معنى، يعني معنى هذا الحديث يوضح ذاك، القضية ترى هي دائرة بين أنت أحسن الظن ولكن لا تؤمن، يعني تؤمن له أكثر من الوضع الطبيعي. ومما يؤيد ما ذكرنا أيضا ما ورد في غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق، مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تستقال، يعني إذا أتأمنت بأسرارك فإن سرعة الاسترسال هذه، يعني إذا شلون المصروع، يعني سرعة الشيء اللي يأتيك من عنده إذا تخالفتما وأفشى سرك ما لها حل بعد، لأنه سرك وراح عنده. ولذا وعدنا نصوص أنه لا تأتمننا إلا من تثقن بأنه يؤتمن بالسير، وإلا بعدين الإمام يقول إذا تخالفت بينك وبين صار فد نزاع أول ما يفشي سرك هو، لأنه هاي بعد طريقة الإنسان هذه. وما في نهج البلاغة إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، يعني في الفترة في الفترات اللي يكون الظاهر الحال صلاح الناس، ثم أساء رجل الظن برجل في حال صلاح الحال لم يظهر منه خزيه فقد ظلم. الناس كلها حالها صالح، أنت تتهم واحد بقضية سوء ظن وظلم له، والعكس بالعكس. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غر، أبو غرور تشبناك عليه، هو الوضع مو كله مغشى وادي، أنت هذا تقول خشادني يوحد وهذا حال عرض. فالإمام يقول له بالحقيقة شنو؟ يعني تنبه للوضع، أنت لا تروح زايد بالجانب الحسن الظن ولا بسوء الظن، خلي القضية دير بقى. يعني انتبه إلى الوضع، إذا أكو حالة سوء ظن عامة تحذر، مو تحملها على حسن الظن، والعكس بالعكس، إذا أكو حالة حسن ظن عامة لا تسيء الظن. هذا مورد وارد كله، هذا في باب حسن الحمل وغيره، في باب كما قلنا الظنون. وفي معناه قول أبي الحسن عليه السلام في رواية محمد بن هارون الجلاب: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحق لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه، في زمان الجور إلى غير ذلك مما يجده المتتبع، فإن الجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة، شلون نجمع بين هاي النصوص؟ يحصل بأن يراد من الأخبار ترك ترتيب آثار التهمة والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن، والتوقف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار، مو ترتب كل الآثار عليه، حمل على محمل حسن هذا لا أكثر. ويشهد له ما ورد من أن المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظن والحسد والطيرة. كل مؤمن هذا النفي نفسه موجودات، فإذا حسدت فلا تبغي، لا تروح زايد، خلي حسدك شوية، لا تحسد أكثر من اللازم، تخلي تزول نعمته. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تبني على ظنك، حتى لو عندك ظن سوء زيد كأنه حالة موشي، لا تبين، لا ترتب أثر على ظنك. وإذا تطيرت فامضي، لا تعمل على الطيارة. هذا كله واضح في أنه يعني يدور مدار ليس مقام صحة العمل وبطلانه من حيث ترتيب الآثار الشرعية. كل هذا الحديث وارد أخلاقيات، وهو أن المؤمن لا ينبغي له حتى المسلم عموما حمل العمل المسلم على حسن الظن، لا تحمل على التهمة رأسا، والمقابل أنه لا تثق به كل الثقة رأسا، خلي القضية وسطية، قضية الوسطية بالأمور. فهذا كل الاستدلال الأول بالآيات والأخبار لا دلالة لها على أصالة الصحة، هذا ما ينفعنا. نعم استدل بالإجماع والعقل يأتي الكلام عليهما إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.